ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من حلقات القرآن من جديد، الإيمان والقرآن. العرب قبل مجيء الإسلام كانت الألفاظ عندهم لها معاني، فكان عندهم كلمة الصلاة ويريدون بها الدعاء، لكن لما جاء الإسلام صار لكلمة الصلاة معنى جديد، صارت تلك العبادة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. وكان عندهم كلمة وضوء وكان معناها غسل اليدين، فلما جاء الإسلام صارت كلمة الوضوء تعبر عن حقيقة أخرى. العلماء يسمون المعنى اللغوي الحقيقة اللغوية، ويسمون المعنى الشرعي الحقيقة الشرعية. فأنا أسائلكم اليوم عن لفظة الإيمان. لفظة الإيمان قبل مجيء الإسلام ما كان معنى كلمة الإيمان؟ العرب كانوا يقولون آمن بمعنى صدق، صدق قلبيا، هذا كان معناها قبل مجيء الإسلام. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول آمن يعني صدق قلبيا وصدق قوليا، فهو يرى أن الإيمان هو الإقرار. لكن حتى الآن عند العربي قبل مجيء الإسلام آمن بشيء معناها أنه صدق به قلبيا وأقر به أو صدق به لسانيا، ولم يكن له علاقة بالعمل. هذا كان معنى الإيمان في لغة العرب. لكن لما جاء القرآن، لما جاء الإسلام، استخدمت هذه اللفظة، لفظة الإيمان، استخدمت لتعبر عن العمل بالأساس، فأصبح آمن تساوي عاملا، أصبحت آمنة تساوي عمل. لكن العمل الذي في الإيمان يتميز عن أي عمل آخر. يبقى إذن الإيمان لم يعد كما كان في اللغة تصديق قلبي وتصديق قولي، لا، لقد أصبح الإيمان تصديق عملي. لكن الإيمان قلنا عمل، ما الذي يميزه عن العمل الآخر؟ يعني ما الفرق بين أؤمن بالجنة وأعمل للجنة؟ الإيمان بالجنة هو العمل لها، لكن مشفوع ب التصديق. نعم، فالإيمان أصبح عمل الظاهر وأعمال القلب بمقتضى اليقين أو التصديق الذي انعقد في القلب. يعني باختصار الإنسان يعمل بالشيء وهو متيقن فيه ومقتنع به، يعمل في الشيء وقد تواطأ الظاهر والباطن وقد تواطأ القلب والقالب. لذا فإن الإيمان هو أكمل صور العمل. وباختصار الإيمان تصديق عملي، وأنا أؤكد على هذه. وشيخ الإسلام تيمية والإمام القيم لما كانوا يتكلمون عن الإيمان كانوا يبدأون بهذه، تصديق عملي. الإيمان في الشريعة، الإيمان بعدما جاء الإسلام، هو تصديق عملي. وهذا العمل يختلف من شيء لآخر، فمثلا التصديق العملي بالملائكة غير التصديق العملي مثلا بالموت، غير التصديق العملي مثلا بالإيه بالكتب، غير التصديق العملي بالرسل. تمام، يبقى تصديق عملي وتصديق قولي بمقتضى التصديق القلبي. أنا أتكلم الآن عن الإيمان المنشود، عن أكمل صور الإيه، عن أكمل صور الإيمان. أنا لا أدخل الآن في إيه، في قضية ركن الإيمان والحد الأدنى الذي بعده يصير المرء كافر. أنا أتكلم عن هذه، أنا أتكلم عن الإيمان المنشود، الإيمان المراد. الإيمان المراد تصديق عملي وتصديق قولي بمقتضى التصديق القلبي. هذه هي أكمل صور الإيمان، والإيمان هو أكمل صور العمل. إذن الإيمان الآن أصبح عمل بالشيء ويقين فيه وهمة له ودافعية له. أنت تقول أنا مؤمن بكذا، يعني أنا أفعله وفي قلبي دافعية وفي قلبي همة، وهذه تصدر عن التدبر، وسنتكلم عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله. لكن دعوها الآن، الذي يولد الدافعية في القلب ويولد الهمة والعزيمة في القلب هو التدبر. إذن صار الإيمان عبارة عن عمل زائد تدبر. طيب، وكيف يعمل الإنسان بشيء لا يفهمه؟ إذن أضحى الإيمان المنشود فهم وتدبر وعمل. الإيمان المنشود أضحى فهم وتدبر وعمل. هذا الإيمان في الشريعة. تمام؟ طيب، دعونا من هذه الآن. القرآن آياته لو نظرنا لها من الناحية التركيبية هي عبارة عن مباني ومعاني، أليس كذلك؟ المباني لها حقوق والمعاني لها حقوق. دعونا نبدأ بالمعاني. حقوق معاني القرآن علينا إيش؟ أن نفهمها وأن نتدبرها وأن نعمل بها، أليس كذلك؟ نعم، هذه من حقوق المعاني علينا، حقوق معاني القرآن علينا أن نفهمها وأن نتدبرها وأن نعمل بها. وكلمة الإيمان في الشريعة كانت تفيد الفهم والتدبر والعمل. إذن هل نستطيع بمجموع هاتين أن نقول أن حقوق معاني القرآن علينا أن نؤمن بها؟ نعم نستطيع أن نقول ذلك، حقوق معاني القرآن علينا أن نؤمن بها. لكن سامحوني، ليس ذاك المعنى العرفي للإيمان بالقرآن. والله أحزن كثيرا لما أقول له يا شيخ يعني إيش الإيمان بالكتب، يقول لي يعني التصديق بأنها من عند الله فقط. فقط الإيمان بالكتب بالأساس يعني العمل بها وتدبرها وفهمها، تمام، مع التصديق في أنها من عند الله والتصديق أنها لم تحرف. وللأسف هذا من مبتولين به. سبحان الله، لما ننظر للقرآن الكريم ما معنى يؤمن بالقرآن؟ يعني يفهمه ويتدبره ويعمل به. يؤمن بالقرآن يعني يعمل به أكمل العمل، وهذا لا يصدر إلا إذا كان متدبرا للآيات وإذا كان فاهما للآيات. إذن أصبحت حقوق معاني القرآن أن أفهمها وأتدبرها وأعمل بها، باختصار أن أؤمن بها. إذن هذا سيفسر مسألة في غاية الأهمية. لو بحثت في القرآن الكريم عن آيات تقول لك اعمل بالقرآن لا تجد ولا آية، لكن تجد ما يربو على 100 آية يحضك على الإيمان بالقرآن. الله الله، لا يريد منا أن نعمل بالقرآن فحسب، بل يريد أن يكون عملنا أكمل عمل، عمل ناشئ عن تدبر وتفهم، فيكون ولا شك أكمل عمل. لأن الذي يعمل ولم يتواطأ الظاهر مع الباطن هذا يصدر أحيانا عن المنافقين، وهذا العمل قد يوقفه أي حاجز أو يعوقه أي عائق، لكن العمل الذي هو الإيمان عمل تصديق عملي بمقتضى التصديق القلبي الناشئ عن التدبر بمقتضى، وتصديق قولي، وكل هذا ناشئ عن الفهم. الذي يعمل يا إخواني يا أخواتي بشيء وهو يفهم هذا الشيء جيدا وعنده دافعية وحماسة له يكون عمله أكمل ما يكون. الله أكبر، الآن فهمنا. الله لا يريد لنا أن نعمل بهذا الكتاب فحسب، إنما يريد منا أن نؤمن به، يعني أن نعمل به ونحن متدبرين ونحن فاهمين، فيكون عملنا أكمل عمل. الله أكبر. دعونا من هذه ننتقل إلى عبارة أخرى، القرآن. هل كانت كلمة القرآن موجودة عند العرب قبل الإسلام؟ على الراجح أنها كانت موجودة عندهم قبل الإسلام، وأنها كلمة مشتقة. نعم، مشتقة من إيش؟ من القراءة. عندهم كانوا يقولون قرآن على الكلام المقروء المضبوط المجموع، فإذا كان هذا الكلام قابل للقراءة، قابل لأن يقرأ ويقرأ بضبط معين ومجموع، فكانوا يسمون هذا إيه؟ قرآن. فلما جاء الإسلام صارت كلمة القرآن اصطلاحا تعبر عن هذا الكتاب العزيز، أليس كذلك؟ لأنه كتاب مقروء ويقرأ مضبوطا مجودا ومجموع محفوظ، أليس كذلك؟ سبحان الله. أنا حدثتكم عن حقوق معاني القرآن الكريم، دعونا نتكلم عن حقوق مباني القرآن الكريم. مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فيها مباني ومعاني، أليس كذلك؟ الحاء، الألف، الفاء، الظاء، هذه مباني، هذه المباني قوالب للمعاني. وفيها معاني، معنى المواظبة على الصلاة ولزوم الصلاة والعناية بالصلاة، أليس كذلك؟ وصيانة الصلاة. فهناك مباني هناك معاني. المباني هذه ما حقوقها؟ نحن عرفنا حقوق المعاني، ما حقوق المباني؟ أن نتلوها؟ نعم نعم أحسنتم، أن نتلوها نعم، ويش كمان؟ أن نجودها؟ نعم أحسنتم، أن نجودها، وأن نستظهرها نحفظها؟ نعم أحسنتم. إذن حقوق المباني أن نتلوها ونستمعها أو نقرأها ونستمعها، حقوق المباني أن نجودها أن نضبطها، حقوق المباني أو الألفاظ أن نستظهرها ونحفظها. أحسنتم أحسنتم. إيش هذا؟ حقوق المباني نقرأ نجود نحفظ، وحقوق وكلمة قرآن في لغة العرب كانت تعني الكلام المقروء المضبوط المجموع. إذن هل نستطيع أن نزيل هذه الثلاثة ونقول أن حقوق مباني القرآن أن نقرأها؟ أن نقرأها؟ نعم نستطيع أن نقول ذلك. حقوق مباني القرآن يمكن تلخيصها في كلمة واحدة، أنها قرآن. أن نقرأ المباني، يعني إيش نقرأ المباني؟ يعني نقرأها نتلوها ونجودها ونحفظها. لذا فإذا رأيتم في النصوص كلمة قرأ، قرأ، قرأ القرآن، نقرأه يقرأه، فهي في الغالب تفيد قرأ يعني ضبط وحفظ. إذن صارت حقوق مباني القرآن يمكن تلخيصها في كلمة قرآن، لكن على المعنى اللغوي لا على المعنى الشرعي. وصارت حقوق معاني القرآن يمكن تلخيصها في كلمة إيمان، لكن على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي. إذن يمكن تلخيص حقوق الآية القرآنية أو السورة القرآنية أو القرآن علينا في كلمتين: القرآن والإيمان. لكن السؤال، من أولا، القرآن أم الإيمان؟ الصحابة يخبرون أنهم تعلموا الإيمان قبل القرآن. عبد الله بن عمر، يعني هذه العبارة جرت على ألسن كثير من الصحابة، لكن أتلو على مسامع حضراتكم كلام ابن عمر فقط. ابن عمر يقول: لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان حقوق المعاني قبل القرآن حقوق المباني. ومن الذي قال لك ذلك؟ هو الذي قال ذلك، اسمع. فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. هذه معاني ولا مباني؟ معاني. هو يؤكد أننا نؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني نؤتى المعاني قبل الإيش؟ قبل المباني. هذا كان الترتيب في المنهجية النبوية، يفهمون الآيات، يتدبرون الآيات، يعملون الآيات، ثم يحفظون الآيات ويبالغون في ضبطها. كان الإيمان قبل القرآن. لا لا لا، انتظر، ممكن يصلح أن يكون القرآن قبل الإيمان؟ لا لا لا، ما يصلح. لماذا؟ لأن كلام عبد الله بن عمر لم ينتهي هنا. قال: كما تتعلمون أنتم اليوم السورة من القرآن، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن حقوق المباني قبل الإيمان حقوق المعاني، فيقرأ يعني يضبط ويحفظ من بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدق. إنه يؤكد مرة أخرى على أن الإيمان قبل القرآن معناها المعاني قبل المباني. وليس هذا فحسب، إنه ينكر على من يبدأ بالقرآن قبل الإيمان. سبحان الملك، لا يؤكد ثالثة. لا يزال عبد الله بن عمر يتكلم، يقول: وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك. ليش؟ لتقرأني، لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. يقول: لو أنهم فقهوا أن القرآن رسائل من ربهم فكانوا سيعلمون أن العناية بمعانيها ينبغي أن تسبق العناية إيه؟ بمبانيها. لذا لا تتعجبوا حينما يقول عبد الله بن عمر: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقيمنا القرآن إلا السورة ونحوها رواية، ورزقوا علما به وعملا. كانت الآيات تنزل، يتفهمون، يتدبرون، يعملون، ثم بعد ذلك يحفظون، ومنهم من يبالغ في الضبط. كان منهجهم باختصار الإيمان قبل القرآن، المعاني قبل المباني، الفهم والتدبر والعمل قبل حفظ الرواية وقبل المبالغة في التجويد والضبط وإيه وغيرها. كان هذا منهجهم. أنا أسائلكم، نحن اليوم عنايتنا بالإيمان أم بالقرآن؟ للأسف أغلب الجهود منصرفة للقرآن. هذه أول مخالفة، الجهود منصرفة للقرآن ولا يكاد يكون هناك جهد فيما يتعلق بالإيمان. والمشكلة الثانية أننا نبدأ بالقرآن قبل الإيمان، ولما بدأنا مع أطفالنا في المتدبر الصغير بالإيمان قبل القرآن، لما كانوا يفهمون الآيات وتدبرون الآيات ونساعدهم على فهمها وتدبرها والعمل بها ثم يحفظونها، وجدنا والله أثرا عجيبا. وهذا المنهج بفضل الله عز وجل قد حاز المركز الأول عالميا في المسابقة التي أجرتها الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، وأعلن عن جوائزها في المؤتمر العالمي الثاني لتدبر القرآن الكريم في دولة المغرب العربي. ولعلنا نفرد حديثا إن شاء الله عن المتدبر الصغير في لقاء آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم بخير.